أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا وصل الكلام، أولا نحن ذكرنا أمس بعض المبادئ التصورية، مثل النية والماهية بالمعنى الأخص والماهية بالمعنى العام، ووصل الكلام إلى مسألة دقيقة جدا ومهمة، وهي قضية البحث في هذه المسألة في كتبهم. أين هو يعني موقع البحث في هذه المسألة؟ إذا نظرنا إلى المتأخرين مثل ملا هادي سبزواري في شرح المنظومة، نجد أن ملا هادي طرح هذه المسألة عند بحثه عن الاشتراك المعنوي للوجود وزيادة الوجود على الماهية، يعني في أوائل مسائل الفلسفة الإلهية، عندما ذكر أن المفهوم بديهي التصور، وأن مفهوم الوجود بديهي التصور، وأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وأنه الوجود زائد على الماهية بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. هناك تعرض لهذه المسألة، وهو أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته. كذلك الأمر إذا رجعنا إلى بعض كلمات المتقدمين، يعني مثل الشيخ الرئيس، مثل الفخر الرازي حتى، نجد أنهم بحثوا هذه المسألة كما فعل الملا هادي السبزواري، في عطفا على قضية زيادة الوجود على الماهية. طبعا زيادة الوجود على الماهية كما تقدم في المرحلة الأولى، نقصد بها أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية بعد أن بحثنا أنه مشترك معنا. واللافت أن الفخر الرازي في كتاب 40 في أصول الدين كما سنقرأ، عند ذكره لمسألة زيادة الوجود على الماهية جاء بهذه المسألة كقول من الأقوال. أما صدر المتألهين وبتبعه أيضا العلامة الطباطبائي، لا، جعلها في هذا الباب. مناسبة ما جعله العلامة الطباطبائي هنا في هذا الباب واضح، لأنه يتكلم في الحقيقة عن الممكن والواجب، عن أحكام الواجب وأحكام الممكن. خب، من أحكام الواجب أن ماهيته إنيته، فناسب جعلها هنا. وإن ذكر العلامة الطباطبائي في حاشيته على الأسفار ذكر أمرا آخر، يعني ذكر مناسبة أخرى لذكر مسألة أن واجب الوجود ماهيته إنيته، ذكر وجها آخر لذكرها في تضعيف كلام الإمكان والوجوب. قال إن الممكن إذا نظر إلى ماهيته، مثل زيد الموجود، فإن ثبوت الوجود له يتم بحيثيتين وبتقييدين. الحيثية الأولى هي الحيثية التعليلية، لأن كل ممكن موجود يحتاج إلى علة، وليس هذا فقط، بل إن الممكنة الماهية الممكنة بناء على أصالة الوجود يثبت لها الوجود بحيثية تقييدية، يعني بواسطة في العروض. فأنت إذا قلت الإنسان موجود، ثبوت الموجودية للإنسان إنما هو بحيثيتين، بالحيثية التعليلية يعني بالافتقار إلى علة، وبالحيثية التقييدية أي الواسطة في العروض، باعتبار أن الوجود يعرض الماهية بالعرض لا بالذات. فقال إذا كان الأمر كذلك، فنحن عندما بحثنا في الفرق بين الواجب والممكن قلنا بأن الممكن لا يحتاج إلى علة، يعني حيثية تعليلية، أما الواجب لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، لأن ذاته مقتضاها الوجود. قال العلامة الطباطبائي خب إلى الآن ثبت أن الواجب لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، خب هل يحتاج إلى حيثية تقييدية كما كان الممكن يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ يقول لا، هم أيضا الواجب لا يحتاج إلى حيثية تقييدية لثبوت الوجود له. لماذا؟ لأنه لا ماهية له. فناسب ذكر هذه المسألة أن واجب الوجود لا ماهية له لتكميل عدم حاجة الواجب تعالى إلى علة وإلى حيثية تقييدية. قال ما لفظه هذا البحث لا محيص عنه حتى على تقسيم المصنف الموجود إلى الواجب والممكن، يعني ملا صدر، إلى أن يقول فإن الممكن على هذا التقسيم يعني الماهية الممكنة يمكن أن يكون موجودا بالواسطة في الثبوت كالوجود الإمكاني أو بالواسطة في العروض كالماهية، إلا أن الذي يثبته نوع البراهين من وجود الواجب هو الموجود الذي لا واسطة في الثبوت لوجوده، فنفي الواسطة في العروض في مورده يحتاج إلى هذا البحث. لاحظت؟ وبالتالي مبرر بحث أن واجب الوجود بالذات ليس ذو ماهية حتى يقال أنه كما أن واجب الوجود بالذات لا واسطة تعليلية له، كذلك لا واسطة تقييدية له، عليكم السلام ورحمة الله. فناسب ذكر هذه المسألة في البحث عن الوجوب والإمكان. ولكن يبقى السؤال أنه لماذا بحثت في كلمات الأعلام مسألة أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، لماذا بحثت عقيب البحث عن عدم على عقيب البحث عن زيادة الوجود على الماهية والاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود؟ هنا يوجد مسألة دقيقة جدا وأنا أشرت إليها في الفصل الأول من المرحلة الأولى. هذه المسألة مولانا في الحقيقة ترجع إلى الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. المتكلمون وقعوا في مشكلة نحن ذكرناها في الاشتراك المعنوي. قالوا أن الماهية إذا كانت الماهية غير الوجود كما يقول الفلاسفة، فبالتالي والوجود هو مشترك معنوي، فنقع في مشكلة. ما هي؟ قالوا إذا كان الوجود مشتركا معنويا، لاحظ شو عم يقول المتكلم، إذا كان الوجود مشتركا معنويا فصدق الوجود على الممكن وعلى الواجب واحد لأنه مشترك معنوي. إذا كان الأمر كذلك فما يشترك به الممكن والواجب هو الوجود. خب كيف يمتاز الواجب عن الممكن؟ قالوا بماهية تخصه. لاحظت؟ فقالوا بناء على الاشتراك المعنوي للوجود أيها الفلاسفة، بناء على الاشتراك المعنوي للوجود، فإذا أنا موجود والوجود عندي مثل الوجود عند الواجب، يمتاز الواجب أنا أمتاز عن الواجب بماهية الإنسانية. خب لابد من ماهية في الواجب يمتاز بها عني، فالواجب له ماهية وجوبية ووجود باعتبار أنكم تقولون بأن الوجود مشترك معنا. لاحظت؟ إذا تريدون تنفوا الماهية عن الواجب خب قولوا الوجود مشترك لفظي، يعني عندما تقول الواجب موجود لا تقصد نفس المعنى. فإما هكذا فكر المتكلم، فإما أن تقول قولي الواجب موجود نفس معنى قول زيد موجود، يعني الوجود في زيد هو الوجود في الواجب، عندئذ لابد من مميز يميز الواجب عن الممكن. ما هو المميز؟ ما به الامتياز، ما هي، فأثبت ماهية للواجب. أما إذا تريدون أن تصروا أن الواجب لا ماهية له، خب لا ينبغي أن يكون الوجود مشترك معنوي، يعني لا ينبغي أن يكون الوجود عندك والوجود عند الواجب واحد، فصار ما تقولونه أن الواجب موجود لا ماهية له هذا شيء آخر غير الذي نفهمه. وإلا إذا نفس الوجود يطلق علي وعلى الواجب، خب يعني أنا الفرس موجود والإنسان موجود، كيف الإنسان موجود والفرس موجود، يعني المشترك هو الوجود، يتميز هذا الوجود عن ذاك الوجود بالماهية الفرسية والماهية الإنسانية. إذا تقولون الوجود مشترك معنوي يعني لابد من ماهية للواجب، إذا تصرون لا ماهية للواجب قولوا الوجود مشترك لفظي. لاحظت كيف صارت الأقوال؟ فإذا ولذلك ملا هادي السبزواري، فخر الرازي، غيرهم ذكروا هذه المسألة في أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته عقيب بحث الاشتراك المعنوي. قال الفخر الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين ما لفظه المذاهب في مسألة زيادة الوجود على الماهية، ونحن قلنا معنى زيادة الوجود على الماهية يعني المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، الممكنة، المذاهب الممكنة في هذه المسألة لا تزيد على ثلاثة. أحدها قول من يقول إطلاق لفظ الموجود على واجب الوجود وعلى ممكن الوجود ليس بحسب معنى واحد بل بحسب مفهومين، يعني اشتراك لفظي، وهذا هو قول أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وأتبعهما، قول بالاشتراك اللفظي. القول الثاني هو أن وقوع لفظ الموجود على الواجب وعلى الممكن بحسب مفهوم واحد، إلا أن ذلك المفهوم غير مقارن لشيء من الماهيات، بل هو وجود مجرد، يعني واجب الوجود. يعني قالوا بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، ولكن الواجب هم ليس له ماهية، إلى أن قال: وهذا القول اختيار أبي علي سينا في جميع كتبه، يعني الفلاسفة، يعني هم يصرون على الاشتراك المعنوي ويصرون أن الواجب لا ماهية له. القول الثالث وهو أن وقوع لفظ الموجود على الواجب وعلى الممكن بحسب مفهوم واحد، يعني مشترك معنوي، ولكن إذا مشترك معنوي بين الواجب والممكن، ماذا نختار؟ ماهية للواجب حتى يقع ما به الامتياز. وذلك المفهوم صفة عارضة لماهية الحق سبحانه وتعالى وتقدس، يعني الماهية مع التقدس، ولحقيقته المخصوصة، وهو المختار عندنا وعند طائفة عظيمة من علماء الأصول. لاحظت كيف صارت المسألة؟ فإذا هذه المسألة مرتبطة جدا بمسألة الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود وزيادة الوجود على الماهية. المحقق التوصي في الإشارات والتنبيهات تعرض إلى هذا الكلام، تعرض إلى كلام، لأن ليس فقط في كتاب الأربعين فخر الرازي، بل في شرحه على الإشارات والتنبيهات هناك. الفخر الرازي في عندما جاء في النمط الرابع شيخ الرئيس وجاء بقول بأن الواجب لا ماهية له، توقف وقفة طويلة الفخر الرازي، قال: كيف يعني لا ماهية له والوجود مشترك معنوي؟ لابد مما به الامتياز، لأن الوجود إذا كان مشترك معنوي يعني فقط ما به الاشتراك، خب كيف يتميز الواجب عني؟ لابد من ذات يتذوت بها هذا الوجود، يعني هي الماهية. فقال: أنا أقول بالماهية للواجب. هنا عقد الشيخ المحقق الطوسي بحثا طويلا في إثبات الاشتراك المعنوي، والقول بأن القول بالاشتراك المعنوي لا ينافي عدم وجود ماهية للواجب. لماذا؟ لأن عدم وجود ماهية، لأن الوجود كمفهوم مشكك، وبالتالي يفترق بالتشكيك كما ذكر. عليكم السلام. هذا إذن هذا أمر مهم جدا، بينا فيه لماذا جعل هذا البحث هنا في ذلك الموضع، ولماذا جعل في هذا الموضع على ما بينه العلامة في حاشيته على الأسفل. بعد ذلك نأتي إلى بعض القواعد التي تمثل المبادئ التصديقية للأدلة على المدعى. طبعا الأدلة على المدعى طرح المصنف دليلا تحليليا، هو أشبه، هو ليس دليلا، يعني هو ليس مؤلف من مقدمتين، تحليل أو قياس من قبيل العكس المستوى، عكس النقيض، يسمى استدلال غير مباشر، ودليلين آخرين أخذهما. طبعا الدليلين الآخرين اللذين أخذهما كلهم موجود في مباحث الحكماء، يعني ميردامات نفس الكلام، صدر المتألهين نفس الكلام، شيخ الرئيس نفس الكلام. ولكن المبادئ التصديقية تمثل، هناك المبادئ التصديقية تشتمل على قاعدتين مهمتين جدا في الفلسفة، وهي كثيرة الاستعمال. القاعدة الأولى هي أن كل عرضي معلل، ذكروا من القواعد الفلسفية أن كل عرضي معلل. يعني وطبعا هذه القاعدة واضحة، بمعنى أن بيانها سهل، لأنه أنت إذا كان لديك ذات، ولهذه الذات يوجد وصف ليس ذاتيا لها ولا لازما لذاتها، بل هو غريب عنها، يعني لا يلزمها لأنها هي وليس ذاتيا لها. مثلا كالقيام لزيد، القيام بالنسبة إلى زيد أمر ليس من لوازم إنسانية زيد، ولا من لوازم زيدية زيد، وليس من ذاتيات زيد، فهو عرضي بهذا المعنى. فإذا كان عرضيا فنسبته وعدمه، يعني نسبته ونسبة عدمه إلى ذات زيد على السواء من حيث زيد، يعني قد يكون زيد قائما وقد لا يكون زيد قائما، فتكون نسبة القيام إلى زيد لا بشرطية ممكنة، فثبوتها لزيد تحتاج إلى ما بالغير، إلى علة تفيدها، إلى علة تثبتها. ولذلك قالوا إن كل عرضي معلل، ويقصدون بالعرضي هنا أمر خاص، يقصدون بالعرضي ما ليس بذاتي في باب الكليات الخمسة كالجنس والفصل والنوع، وما ليس بلازم أيضا، لأن اللازم لا يحتاج إلى علة كالزوجية للاثنين، الاثنان متى ثبتت الاثنان ثبتت الزوجية معها. فما لا يكون ذاتيا ولا يكون لازما إذا أراد أن يثبت للموصوف للمنعوت به لابد من علة، لأن نسبته إذا قيس هذا الوصف على الموصوف وجد أن الموصوف لا يقتضيه من حيث هو، فإذا ثبت له لابد له من علة من خارج. ولذلك قالوا كقاعدة كل عرضي معلل، هذه القاعدة الأولى التي سيستند إليها. القاعدة الثانية هي أن كل ذي ماهية معلول. أيضا هذه من القواعد، أنا طبعا هي واضحة عندكم لكن هم جعلوها كقواعد أيضا، يعني يستدلون عندما يطلقونها كقاعدة مستدل عليها. طبعا هذا واضح، لماذا؟ وهو هذا في الحقيقة، هذا المبدأ التصديقي هو البرهان الذي سيذكره. قال لماذا؟ طبعا طرحوا كثير من الاستدلالات وعقدوا أحيانا كثير من الاستدلالات، ولكن يوجد استدلال مباشر لا يرجع إلى تعقيد، وإلا بعض الاستدلالات معقدة قد أشير إليه. قالوا لأنه ثبت معنا سابقا أن الإمكان لازم للماهية، صحيح، هذا ثبت معنا في الأمر الثاني من تنبيهات الفصل الأول، وهذا يعني أن كل ماهية يلزمها الإمكان، يعني ممكن، كل ماهية ممكن. خب إذا كل ماهية ممكنة، إذا بدنا نطول شوي التطبيق المنطقي، التطبيق المنطقي مثلا اعمال، إذا أردنا كل ماهية ممكنة نسوي لها نقد محمول، شو بصير النتيجة؟ نقد المحمول هو إدخال حرف السلبي على المحمول مع تحويل السوري فقط سلبا دون تصرف بالكم، فقط الكيف، فتصبح بناء على نقد المحمول لا شيء من ذي الماهية لا ممكن، هذا نقد المحمول، متساويان في الصدق. طبعا اللا ممكن يعني هو الواجب، لأنه نحن نتكلم عن الموجودات. ثم عملها عكس مستوي، هذا بيصير اسمه نقد محمول. العكس المستوي للسالب الكلية ما هو؟ سالب كلي. عكس المستوي للسالب الكلية سالب كلي، يعني لا شيء من الإنسان حجر، يعني لا شيء من الحجر إنسان. ما هو العكس المستوي؟ لا شيء من الواجب ذو ماهية، يعني صار عندك لا شيء من الواجب له ماهية. فإذا لا شيء من الواجب له ماهية فبالتالي لا يكون معلولا، لا يكون معلولا، لأن الواجب هو المستغني عن العلة. فثبت أن الواجب ليس بمعلول. ثبت أن الواجب ليس بمعلول. نحن ما يهمنا من هذه القاعدة أي شيء، ما يهمنا من هذه القاعدة هو قضية كيف نحن استدلينا من ثبوت الإمكان لكل ماهية على ثبوت نفي مطلق الماهية عن الواجب. طبعا هذا طريق من خلال أمرين، ما هو؟ من خلال نقد المحمول أولا، ثم العكس المستوي. إلا يوجد طريق واحد، ما هو؟ عكس النقيض المخالف. ما هو عكس النقيض المخالف؟ مجموع عكس مستوي ونقد محمول. عكس النقيض المخالف، أنت عندك مثلا ألف هي باء، تدخل السلب على الباء وبتعملها عكس نقيض، لا باء ولا ألف. مخالف يعني السور إذا كان موجبا يصبح السور سالبا. فإذا كانت كل ذي ماهية ممكنة فالنتيجة لا شيء من لا ممكن ذو ماهية، يعني لا شيء من الواجب له ماهية، عكس نقيض. شو
أول مرة مستعمله؟
لا هذي حافظينه مثل اسمنا.
لا أول مرة مستعمله واستفاد منه.
إيه لا، من أجمل مقويات العقل المنطقي استعمال العكوس، من أجمل مقويات العقل المنطقي. عكوس رهيب قد ما يعني بيعملوا حذاقة من أي جهة، لأنه أنت ممكن أحيانا تكون عم تدرس أصول، تعرف إذا أنت أخذت قضية أصولية هذه ممكن مش لازم تتسجل، ولكن نوع من المشاغبة كنا نعملها بالصفوف أحيانا. أنت مثلا قضية أصولية تريد مثلا في علم الأصول أن تثبت أن كل كذا كذا، مثلا أن كل هيئة لا يتمسك بإطلاقها، أن الهيئات لا يتمسك بإطلاقها مثلا. كنا نعمل مباشرة نحن بالصف كل ألف ألف هذا المدعى، طلع له كل عكوسه وشوف إذا في شيء عكس منه كاذب حتى أنقض على الأستاذ فيه. إذا كان هذا الكلام هذا ينبغي أن يكون كذا صادق ولكن كذا كاذب، لأنه عكسه ملازم بالصدق. لاحظت كيف مقوي جدا للتفكير. وهو مو استدلال، هو مو استدلال قياسي، لأن أدنى القياس بمقدمتين، أدنى القياس بمقدمتين هذا مو مقدمة، هذا فقط تحويل الأسوار وتحويل المحمول والموضوع مع الملازمة في الصدق. جيد، هذا إذن ببيان هذا الأمر، ببيان هذا الأمر تبين معنا نفس المدعى الذي يريده المصنف. ما هو المدعى؟ أن الواجب لا ماهية له. لماذا الواجب لا ماهية له؟ بالنحو الذي تقدم. ولذلك قال المصنف، قال المصنف الفصل الثالث في أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته. طيب، يوجد بعض العبارات لا أعتقد، مثلا الفيض الكاشاني في قضية كل أراضي معلل في كتاب أصول المعارف قال الذاتيات ولوازم الماهية لا تحتاج إلى جاعل، إلى جعل جاعل وتأثير مؤثر. أنا فقط أتيت بهذا الشاهد حتى أقول عندما يقولون كل أراضي معلل لا يقصدون الأراضي بما يشمل اللوازم، بل يريدون الأراضي بما لا يشمل اللوازم. جيد، قال المصنف، قال المصنف الفصل الثالث في أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته. قال واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، بمعنى، يريد أن ينبه على الماهية بالمعنى الأخص، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. هذا هو أدق تعريف للماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأخص عادة يطلق على الألسن الماهية بالمعنى الأخص التي تطلق في جواب ما هو، ولكن يقصد من كونها في جواب ما هو يعني بغض النظر عن وجودها ما هي. هو يريد أن يقول لا يوجد بالنسبة إلى الواجب بغض النظر عن وجوده ما هو، بينما بالنسبة إلى زيد تقول بغض النظر عن وجوده ما هو. هو يريد أن ينفي الماهية بالمعنى الأخص. هذا تعريف للماهية بالمعنى الأخص، بمعنى أنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. قوله كلمة الخاص به يعني الذي يتميز به عن غيره، تعريضا بالمتكلمين الذين قالوا طالما الواجب له وجود خاص فليتميز عني لابد له من ماهية، به يحصل التميز. يريد أن يقول لا يتميز دون ماهية تخصه. يقول والمسألة بينة بالعطف على ما تقدم. طبعا يعني مبينة بالمعنى الاصطلاحي، مبينة بمعنى واضحة، وإلا هي مبينة بالعطف على ما تقدم. من أن الإمكان، بدأ بالاستدلال، التنبيه الثاني في المرحلة في الفصل الأول، من أن الإمكان لازم الماهية. خب، ما معنى الإمكان لازم الماهية؟ يعني الملزوم هو الماهية واللازم هو الإمكان، فتتشكل قضية أن كل ماهية ممكنة، كل ذي ماهية ممكن، فكل ماهية فهي ممكنة، هذا معنى اللزوم. وينعكس بأي انعكاس، هنا لم يذكر نقد المحمول ثم العكس المستوى، هنا يذكر عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف. وينعكس بعكس النقيض المخالف أن لا شيء مما ليس بممكن له ماهية. طبعا هنا ذكر قضية منحرفة. بأي معنى ذكر قضية منحرفة؟ يعني أخر السور وقدم الموضوع، لأن القضايا قد تكون منحرفات القضايا أحيانا، بمعنى أنه يؤخر السور ويقدم بحسب يعني الدارج من الكلام، وإلا هو حق الكلام أن يقال هكذا. وينعكس بعكس النقيض المخالف إلى أن لا شيء مما ليس بممكن له ماهية. كلمة لا ماهية له هذه تكون تكون في الحقيقة هي سور، يعني سلبة كلية. فلا ماهية للواجب بالذات وراء وجوده الواجبي. كلمة وراء وجوده الواجبي مهمة، لأنه يرد وراء يعني غير نفس الوجود، ليس له ماهوية
بقطع النظر.
نعم، وهذا هو كلمة وراء، يعني هي إشارة إلى الماهية بالمعنى الأخص، إشارة للماهية بالمعنى الأخص. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل. طبعا هو مو دليل، هو عبارة عن تحليل، هو لأنه الدليل أقله مقدمتين، قلنا هذا عبارة عن قياس غير مباشر أو استدلال غير مباشر، بعض يسميه استدلال مباشر مختلفين على التسمية. الآن نأتي إلى قال وقد أقاموا على عليه مع ذلك، يعني مع كونه بينا بما تقدم حججا، أمتنها، ثم يقول حجة أخرى فيذكر حجتين. الحجة الأولى هي الحجة التي ذكرها الشيخ الرئيس في الشفاء، وذكرها أيضا مير داماد، وذكرها كل المحققين. هذه هذا الدليل قوامه هكذا، يتقوم بهذه الهيئة الاستدلالية، قياس استثنائي. يقول لو كان لواجب الوجود بالذات ما هي، هذا المقدم، للازم الانقلاب أو التسلسل، هذا، والتالي بكلا شقيه باطل. حتى ممكن نزيد إذا بدنا نكثر الشقوق، للازم الانقلاب أو التسلسل أو تقدم الشيء على نفسه، تقدم الشيء على نفسه كما سيظهر يوجد أيضا لوازم. ولكن هذا هو القياس الأساسي، لو كان الواجب الوجودي بالذات ما هي، للازم الانقلاب التسلسل تقدم الشيء على نفسه، والتالي بشقوقه الثلاثة باطل، فالمقدم مثله في البطلان. لماذا؟ واضح الانقلاب والتسلسل وتقدم الشيء على نفسه، هذه هي أصلا من بينات الأمور الباطل. أما بيان الشقوق يقول أولا لو كان لواجب الوجود ما هي، فكل ذي ماهية معلول، يأتي بالقاعدة هنا، كل ذي ماهية معلول. طبعا لماذا كما ذكر، لماذا كل ذي ماهية معلول؟ لأن كل ذي ماهية ممكن فبالتالي يحتاج إلى علة، كل ذي ماهية ممكن فيحتاج إلى علة، هذا هو الدليل، هذه القاعدة، هذا مبدأ تصديقي، كل ذي ماهية معلول. ثم يقول إذا كان كل ذي ماهية معلول فنسأل ما هي علة ثبوت الوجود لماهية الواجب؟ هذا صار السؤال. إذا كان ثبوت الوجود لأي ماهية يحتاج إلى علة تثبت الوجود للماهية، خب كيف بأي علة ثبت الوجود لماهية الواجب؟ إذا كانت ماهيته وراء وجوده، لأن المقصود منها الماهية بالمعنى الأخص، وراء وجوده، فثبوت الوجود لهذه الماهية يحتاج إلى سبب مبرر نفس أمر. إن قلت هناك غير ذات الواجب هو الذي جعل ماهية الواجب متصفة بالوجود، نقول هذا انقلاب. لماذا؟ لأنه خلاف كون الواجب واجب، الواجب واجب لأنه مستغنى عن علة. فتقول أنت يوجد ماهية واجبية ووجود الواجب، ويأتي أمر يعني يتفضل على ماهية الواجب بأن تصبح موجودة، هذا خلاف فرضنا أنه واجب الوجود. لاحظت وين؟ لو كان ثبوت الوجود لماهية الواجب المفروضة بعلة من خارج، خب ما عاد واجب، صار ممكنا، فهذا انقلاب، انقلب الواجب ممكنا، أو قل خلاف الفرض، خلاف الفرض هذا خلفه. هذا طبعا تعرفوا أنتم الرموز بالكتب القديمة، إيه هذا خلف بالكتب القديمة، هيك كان يقول عن مثلاً كذلك. على أي حال هذا خلف أو انقلاب، خب سلمنا، يقول فخر الرازي سلمنا، مو غير الواجب جعل ماهية الواجب موجودة، فلنقل ذات ماهية الواجب تستدعي الوجود، وهذا أقرب. كيف ذات ماهية الواجب تستدعي الوجود؟ يقول مو مشكلة، فليكن نفس الماهية الواجبية هي ماهية تقتضي أن تكون موجودة، نظير أي شيء، وهذا النظير سنرجع إليه، ولكن لتوضيح الفكرة لابد من ذكري. يقول كما تقول الإثنان تقتضي أن تتصف بالزوجية، يعني أحد أفاض على الإثنان زوجية؟ لا، لم يفض أحد على الإثنين زوجية. إثنينية الإثنين تقتضي من نفسها هذا الوصف، فلنفترض ماهية واجبية تقتضي من نفسها الوجود، فتكون الماهية هي علة الوجود، يعني هي التي تستدعي الوجود. ماهية تقتضي أن تكون موجودة، فصار عندك ذات هي ماهية الواجب تقتضي على نحو اللزوم الوجود، كما أن الاثنين تقتضي على نحو اللزوم الزوجية. لم نحتاج إلى أمر من خارج حتى تقول انقلب الواجب ممكن. نقول جيد، هذا الفرض أفضل من سابقه، ولكن يبقى الإشكال. لماذا؟ لأن الماهية حتى تستدعي الوجود للموجود لابد أن يكون هذا لابد. طبعا أنا مولانا كيف بدي قرر المطلب؟ المصنف قرر الدليل ثم جاء بإشكال المقدر. أنا بظني جعل الإشكال المقدر ضمن الدليل أفضل حتى يبين ما يقولون. هم ماذا قالوا؟ قالوا مش أنتم تقولون أن لوازم الذات مقتضى الذات وإن كانت هي غير الذات، كما أن الاثنين لازمها الزوجية، يعني نفس الاثنين تقتضي الزوجية، فليكن لدينا ما هي واجبية تقتضي الوجود، انتهى الموضوع، لم نحتاج إلى أمر آخر. هنا ماذا نقول في الجواب؟ نقول التلازم يتبع ظرف المتلازمين، فإذا كان التلازم في التقرر الذهني، في التقرر الماهوي بين ماهية وماهية، فيكون هو استدعاء وتلازم ذهني ماهوي، صح؟ ولكن أنت إذا كنت تتكلم عن استدعاء وتلازم وجودي فلابد أن يكون أن نتكلم عن التلازم في الوجود، جيد؟ يعني أن يكون هناك في الوجود لازم وملزوم. فتصويرك التلازم بين ماهية الواجب ووجود الواجب على نحو التلازم بين الاثنين والزوجية غير صحيح، لأن التلازم بين الاثنين والزوجية هو تلازم ماهوي، أما التلازم المبحوث عنه هو تلازم وجودي، يعني ذات ماهية الواجب تستدعي الوجود في الخارج، ما عم نحكي عن تلازم تصوري ماهوي. فبالتالي هذا التنظير باطل. فإذا حصل تلازم بين ذات الماهية، ما هي الواجبية، والوجود، لابد أن يكون ظرف التلازم هو الوجود الخارجي، لأنه ما نتكلم، نحن نتكلم عن الوجود، ما نتكلم عن تلازم التصور التقرري، عن الوجود. فلا بد أن يستدعي، كما يقول الشيخ الرئيس، أن يكون الملزوم قبل لازمه بحسب التلازم، ظرف التلازم بحسب ظرف التلازم. وفي محل كلامنا، ظرف التلازم خارجي أم تقرري؟ خارجي. فلا بد أن تكون الماهية متقدمة على الوجود بالوجود، يعني في ظرف الوجود. فلا بد أن تكون الماهية الواجبية موجودة وتستدعي الوجود. لاحظت؟ لأن التلازم خارجي. أصلاً هذا بدي أقوله الشيخ الرئيس، ما في شيء يلزم شيء إلا بأن يكونا وجودين شيئين. أنتم تريدون أن تفترضوا أن ماهية الواجب تستدعي وجوده في الخارج، فلا بد من تقدم بالوجود بين الملزوم واللازم. هذا يعني أن الماهية موجودة قبل أن تستلزم الوجود. إذا كانت الماهية موجودة قبل أن تستلزم الوجود، نسأل، لاحظ كيف صار عن يصير التعميق. طبعا هذا تطويل للطريق، وإلا هذا كله يمكن اختصاره كبرهان آخر. نقول جيد، يعني أنت فرضت الماهية موجودة ولازمها الوجود. نسأل، الماهية قبل أن يلزمها الوجود موجودة بنفس الوجود الذي لازمها؟ إن كان بنفس الوجود الذي لازمها، فصارت الماهية موجودة بوجود متقدم هو عين متأخر، فصار الوجود المتقدم متأخر. لاحظت؟ يعني بمعنى هو فإذا تحصل من هذا النقطة الأخيرة أن الماهية لابد أن تكون الماهية موجودة ثم يلزمها الوجود، صحيح؟ لأن التلازم بالوجود. نسأل، هذا ماهية موجودة يلزمها الوجود، هذان أمران واحدان، يعني هذان أمر واحد يعني الموجودية الماهية الواجبية التي ثبت لها في الرتبة الوجودية السابقة هو نفس الوجود اللاحق الذي لزمته. إذا كان نفس الوجود اللاحق هذا شو يعني؟ يعني صارت الماهية موجودة بوجود متقدم على وجود هو بعينه متأخر. يعني لازم أن يكون الوجود متقدم ومتأخر. يعني تقول أنت يوجد ماهية في ظرف موجودة بوجود، هذا الوجود لازم، يعني لازم الماهية وجود آخر هو عين الوجود المتقدم فتقدم المتأخر. إما تقول تقدم المتأخر، أو تقول هذا باطل لأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ أن يكون لماهية واحدة، أن يكون لماهية واحدة. إذا قلت أن الموجود هنا هو غير الموجود هنا، صار لماهية واحدة طردان للعدم، هذا وحدة الكثير. لاحظت؟ هذا وحدة الكثير. فإذا قلت أن الموجود هنا غير الموجود اللازم، يعني الموجود الثابت للماهية في ظرفها، في ظرف ملزوميتها، هو غير الوجود اللاحق الذي لزمها. إذا قلت غير، إذا كان غير يعني صارت الماهية الواجبية لها وجودان، هذا يعني تكثر الواحد، يعني صار لأمر واحد وجودان، يعني طردان للعدم. واضح؟ هذا واضح البطلان. ثم لاحظ هذا الإشكال واضح. ثم يقول إشكال آخر، على أي شيء إشكال آخر؟ لو كان الوجود في الرتبة السابقة للماهية هو غير الوجود اللازم، على أنه يوجد إشكال آخر. ما هو؟ على أنه لو جئنا إلى نفس هذه الرتبة السابقة، رتبة الماهية موجودة، نسأل وغضضنا النظر عن الوجود اللازم، نسأل أن ثبوت، نسأل السؤال نفسه أن ثبوت الوجود للماهية عندئذ سيكون ثبوتا عرضيا. فلا، وأنتم تقولون أن الماهية هي الملزوم والوجود يلزمها، فلا بد أن يكون للماهية حتى في الرتبة السابقة وجود سابق. لاحظت؟ وهكذا يتسلسل الأمر، فيصبح أنها تثبت بشكل متسلسل. يعني هو هكذا يقول، يقول عندما نقول الواجب ماهية تقتضي الوجود، يعني يلزمها الوجود، يعني يوجد ماهية موجودة لازمها الوجود، يقول غض النظر عن هذا اللازم، ماهية موجودة لازمها الوجود. نعيد نفس الكلام هنا، ماهية موجودة، ماهيته غير وجوده، ويوجد ماهية ثبت لها الوجود، والماهية تستدعي الوجود، فالماهية لابد أن تكون ثابتة سابقا بوجود آخر غير هذا الوجود الذي منه جاء الوجود الثاني، وهكذا يتسلسل. لاحظت كيف الاستدلال؟ لاحظ عبارة الشيخ الرئيس، عبارة الشيخ الرئيس جدا متينة ولطيفة جدا في إلهيات الشفاء. إلهيات الشفاء صفحة 347، يقول الشيخ، يقول ونقول، طبعا عبارته جدا يعني يعني مندمجة ببعضها، يقول إن الإنية والوجود لو صارا عارضين للماهية فلا يخلو، إما أن يلزمها لذاتها، يعني لماهية الواجبية نتكلم، إما أن يلزمها لذاتها أو لشيء من خارج. واضح؟ يلزمها إما من غير لذاتها أو يلزمها لذاتها، يعني إما ما هي واجب الوجود هي اللي يلزمها الوجود، أو شيء يعقد العزم بين ما هي الواجب والوجود. ومحال أن يكون ومحال أن يكون لذات الماهية، هنا بدأ بهذا الاستدلال، أن تكون ذات الماهية يلزمها الوجود. فإن التابع، لاحظ تعبيره شو دقيق، فإن التابع لا يتبع إلا موجودا. لماذا؟ لأننا نتكلم عن التبعية واللزوم في الوجود، مو اللزوم التقرر الذهني كالزوجية والاثنين. فإن التابع لا يتبع إلا موجودا، فإذا أنت تقول ماهية الواجب يلزمها الوجود، فيوجد ماهية يلزمها الوجود، يعني هذا في الخارج، فيلزم أن يكون للماهية وجود قبل وجودها، فيلزم أن يكون للماهية وجود قبل وجودها، وهذا محال. ويكمل الدليل إلى أن يقول فلم يبقى إلا بأن يكون الواجب معلولا وهو مستحيل. نقرأ عبارة المصنف وننهي البحث. يقول: وقد أقاموا عليه مع ذلك حججا أمتنها أنه لو كان للواجب بالذات ما هي وراء وجوده الخاص، دائما تأكيده على وراء وجودها الخاص لأجل مسألة الماهية بالمعنى الأخص، كان وجوده زائدا عليها، كان وجوده زائدا عليها عرضيا لها، وكل عرضي معلل، كل عرضي معلل بناء على المبدأ التصوري اللي ذكرنا أن صار الوجود غير الماهية، فإذا ثبت الوجود للماهية لابد أن يثبت بسبب بعلة، كل عرضي معلل. فكان وجوده معلولا لا يخلو، إما أن يكون معلولا لماهيته على نحو التلازم أو معلولا لغيرها، والثاني هو المعلولية للغير ينافي وجوب الوجود بالذات، يعني انقلاب الواجب ممكن. والأول يعني كون الوجود لازما لماهية الواجب، والأول هو معلوليته لماهيته تستوجب تقدم ماهيته على وجوده بالوجود. كلمة بالوجود يعني التقدم بالوجود، يريد أن يقول وهو معلوليته لماهيته لو كانت الماهية هي علة الوجود الماهية على نحو التلازم تستوجب تقدم ماهيته على وجوده، مو بالتقرر والماهية كالاثنين والزوجية، بالوجود يعني في ظرف الوجود، لوجوب تقدم العلة على معلولها بالوجود بالضرورة، مو مثل الاثنين والزوجية. فلو كان هذا الوجود المتقدم عين الوجود المتأخر، هذا الفرض، يعني الوجود الذي تقدمت به الماهية على الوجود اللازم هو عينه، لازم تقدم الشيء على نفسه وهو محال. ولو كان غيره، لو قلت لا الماهية ثابتة في رتبة سابقة بوجود غير الوجود الذي لزم عنها، ولو كان غيره لزم أن توجد ماهية واحدة بأكثر من وجود، يعني يصبح هناك طردين عدم لأمر واحد شخصي، وقد تقدمت استحالته، على أن هذا إشكال آخر على أي فرض أن يكون الوجود المتقدم غير الوجود المتأخر، على أن ننقل الكلام إلى هذا الوجود الثابت للماهية المتقدم فثبت لها وهو عرضي فيحتاج إلى المعلو إلى وكل عرضي معلل، فيرجع أن الماهية هي أيضا علة لزوم هذا الوجود المتقدم، وهكذا على أن ننقل الكلام إلى الوجود المتقدم فيتسلسل. واعترض عليه بأي اعتراض يقول: فلماذا تقولون تقدم بالوجود؟ أنتم لزمت كل هذا الكلام، هذه المحالات التسلسل وما بعرف شو، لأنكم قلتم الماهية ماهية الواجب المفروضة متقدمة على وجوده بالوجود، فليكن تقدم بالتقرر، تقدم بالماهية كتقدم ماهية الاثنين على الزوجية. نقول هذا يصح ولكن في غير محل كلامنا، هذا أنا ذكرته. واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهيته إلا مقتضية لوجوده، وهي أي ماهيته متقدمة على وجوده تقدما لا بالوجود وفي ظرف الوجود بل بالماهية، كما أن أجزاء الماهية مثل الجنس والفصل علل قوامها، لأنك تقول الجنس والفصل أجزاء النوع والجزء متقدم على الكل، تقدم كل جزء على الكل، فيكون الجنس والنوع، جنس والفصل متقدمان على النوع، والنوع معلول لهما، معلولية كل مركب لأجزائه، مع أنهما في تقدم بالوجود، مش أنه الله يخلق الجنس ثم يخلق النوع، هما معا في الوجود.
تقدم النوع،
تقدم أحسن بالماهية، تقدم بالماهية. يقول فليكن ماهية الواجب متقدم على وجوده تحليلا، بالتحليلا يعني بالماهية، كما أن أجزاء الماهية كالجنس والفصل علل قوامها، علل قوامها يعني علل تقوم الجنس، وهي متقدمة عليه تقدما بالماهية لا بالوجود، يعني الجنس والفصل متقدم على النوع بالماهية مو بالوجود. يقول نعم، ظرف التقدم والتأخر يتبع النوع، يعني ظرف التقدم والتأخر بالماهية أو بالوجود يتبع ظرف المنظور إليه، ظرف التحقق. نحن هنا نتكلم عن وجود ماهية، مو عن تقدم بين الجنس والفصل، يعني لا نتكلم عن ظرف التقرر، وهذا ما عبر عنه الشيخ الرئيس: فإن التابع لا يتبع إلا موجودا. قال: ودفع بأن الضرورة قائمة على توقف المعلول في نحو وجوده على وجود علته. لا نتكلم هنا عن ماهية المعلول، نتكلم عن الوجود. فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول غير أنه أشد، يعني تقدم العلة أشد، تقدم العلة أشد على تقدم المعلول. فإن كان هذا هو محل الكلام، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيا متقرريا ماهويا، كان تقدم العلة عليه في الوجود الخارجي، وإن كان ثبوتا ذهنيا تقرريا كتقدم الجنس على النوع ففي الذهن. يعني هو التقدم والتأخر يتبع نحوي الوجود، ونحن في محل كلامنا نتكلم عن وجود الواجب، مو عن تحليل الواجب إلى ما هي ووجود في الذهن. وإذا كان إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.